إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثاني عشر بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تكلمنا فيما مضى عن إقامة الصلاة وعن بعض الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة، ثم بدأنا الحديث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى مسألة هامة بعنوان إنكار المنكر على قدر الاستطاعة، إنكار المنكر على قدر الاستطاعة، من خلال قراءتنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بتبصير القلب السليم لوصايا لقمان الحكيم. يقول المصنف تحت هذه المسألة ذاكرا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث مرة ثانية: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول المصنف: دل هذا الحديث على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، أما إنكار القلب فلا بد منه، فإذا لم ينكر القلب دل على ذهاب الإيمان منه. فإنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، أما إنكار القلب فلا بد منه، فإذا لم ينكر القلب دل على ذهاب الإيمان منه، أي أن إنكار القلب مع جميع مراحل الإنكار سواء كانت باليد أو باللسان لابد أن يصحبها أيضا إنكار القلب، لأن القلب إن لم ينكر المنكر دل هذا على ذهاب الإيمان منه والعياذ بالله رب العالمين. سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، فالإنكار باليد واللسان يكون بحسب الطاقة. شبه أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأثر مرة ثانية: سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، فالإنكار باليد واللسان يكون بحسب الطاقة، لأن هناك أمور مثلا قد تعرض أمامك وأنت لا تستطيع أن تنكر لا بيدك ولا بلسانك، هل معنى هذا أنك هلك؟ الإجابة لا، ما دام القلب قد أنكر، لأن التغيير باليد واللسان يكون على حسب الطاقة والقدرة. أما معرفة المعروف والمنكر بالقلب ففرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وكأنه يشير إلى الزمان الذي نعيشه. يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. فأنت كثيرا مثلا ما تمشي في الطرقات فترى المنكرات، ولكنك لا تستطيع أن تغير لا بيدك ولا حتى بلسانك، لأنه ربما إن قمت بكلمة تنقلب عليك ضررا عظيما. فأنتم مثلا في تلك البلاد الغربية قد تسير في الطرقات فترى رجلا يركب فوق امرأة في الطريق ولا تستطيع أن تتكلم، فهذا منكر. نعم، لكني لا أستطيع أن أغير أو أنكر. هيقول لك حرية شخصية، ويمكن حتى لو نظرت أنت بس كده متعجبا قد تضر، أنت كده بتفسد عليهم الحرية الشخصية، يعني إزاي تنظر إزاي تتكلم. فسبحان الله. وهذا يدل على أن التغيير باليد وباللسان بيكون على حسب القدرة والطاقة، أما القلب لابد أن تنكر بقلبك في جميع الحالات، وهذا ما أخبر به ابن مسعود. ودي قواعد مهمة جدا في تغيير المنكر، لأن الذي لا يعرف مراحل التغيير وأن تغيير المنكر على حسب الطاقة والقدرة قد يفسد ولا يصلح، يريد أن يغير منكرا فيؤدي إلى منكر أشد، يؤدي إلى منكر إيه؟ أشد. يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. طيب تعالى نتعرف على مسألة بعنوان عقوبة ومضار إهمال الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أخبر الله سبحانه وتعالى عن سبب نزول اللعنة على من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة الآية 78 وما بعدها. وعن جابر ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، أو كما قال النبي، رواه أبو داود والترمذي. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولا تقصرن أي لتحبسنه. فبين أن سبب لعن بني إسرائيل أو من بين الأسباب أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني في البدايات كانوا يأمروا وينهوا، وبعد كده بدأ الإهمال في الأمر والنهي، فكانوا يرون فاعل المنكر ويؤكلونه ويشاربونه، والعياذ بالله، فحلت عليهم اللعنات. وعن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق الأصبعين الإبهام التي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. طبعا عندما يكثر المنكر والخبائث ولا تنكر يحل الغضب، بل ومن الأمور الهامة أيضا التي ينبغي أن يعرفها المسلم أن إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء، عدم إجابة الدعوة لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وهناك منكرات كثيرة ألفها الناس، كثير من المنكرات ألفها الناس حتى صارت عادة بينهم، لا ينكرون ولا ينكر بعضهم على بعض حتى ظن الناس أن ذلك ليس بحرام. فمثال ذلك: ينظر الرجل إلى ابنته وهي متبرجة تلبس الضيق من الثياب واضعة على جسدها أنواع الزينة والعطور، ولا ينكر عليه، بل ربما بيجيب له هو المكياج كمان، ربما في بعض البلاد بيعطيها المال علشان تذهب للكوافير كما يسمونه بلغة الغرب، عشان تتمكيج وعشان يعمل لها شعرها. واللي بيعمل الكلام ده رجل لامرأة، تخيل رجل يصفف لها شعرها وكمان يدي الله وشها فإن لله وإن إليه راجعون. وهذا كمان في الأعراس يعني منتشر، راح يزين العروس وديها عند رجل بيزينها لزوجها، ألا أدري هذا الزوج هل هو رجل أم ديوث؟ وهذا الأب الذي أرسل ابنته لهذا الرجل الذي يعبث بجسدها هل هو رجل أم ديوث؟ طبعا هو بعيد عن صفة الرجولة مطلقا، بل هو ديوث كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. وأصبحت الأمور دي عادي عند الناس في كثير من بلاد الإسلام، حاجة عادية جدا إنها تروح الكوافير، وطبعا تروح تقعد يوم كامل بين يدي الرجال يعبثون بجسدها، وما شاء الله زوجها واقف بره وما يقف لها بره، لما الراجل يخلصها جوه يبقى تخرج له ويركب السيارة ويزفها ويزمر تيت تيت ويطبل وربنا يسلم. هذه منكرات موجودة للأسف ولا تنكر. يقول المصنف: ونرى الشباب في قوته وحيويته وهو عاصي لله، ونسمع أصوات الأغاني التي تخرج علينا من البيوت وغيرها ولا ينكرها أحد، ونسمع عن السب واللعن للدين وللأشخاص ولا ينكرها أحد، ولبس الرجال الذهب والحرير ولم ينكر عليهم أحد، وظهر في مجتمعنا التبرج والسفور وأصبح مألوفا لدى الناس ولم ينكره أحد، بل قد نجد للأسف من يدعون العلم، من يبيحون أمورا باسم سماحة الإسلام، ويعني ما تشكوش على الناس ما تتشددوش. يقول لك يا سيدي الغناء ما فيهوش حاجة، يعني انتوا أغلقتوا كل الأبواب ليه؟ يعني الغناء ما فيهوش حاجة مباح؟ وتجد من يقول إن المرأة يجوز لها أن تلبس البنطال وتصلي في البنطال. يعني تخيل سبحان الله العظيم، بدل ما ينكر على المتبرجات ده كمان بيبيح لهم إنها تصلي ولابسة بنطلون. طب يا سيدي وجع على نفسك ليه؟ ما تلبس شورت كمان، يعني جت على كده ما شاء الله عليك، ما دام سامحت الإسلام ويسر الإسلام ما تبحبحها، أنت خليتها بنطلون بس ليه؟ ما تقول له تلبس شورت كمان، ها؟ يعني أمر يندى له الجبين. واسمهم دعاء ويقول لك الداعية الإسلام، تخيل شوف التلبيس على الناس. نسأل الله السلامة، يعني اللهم عافينا وإياكم. تعال نشوف كده الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم ونشوف موقفه من لابس الذهب، رجل كان يلبس خاتم من ذهب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل: دع بما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الإمام مسلم. تخيل بقى كم من أناس من الرجال في بلاد الإسلام يلبسون الذهب، ويمكن أحيانا في أعراس الأب نفسه بيروح يجيب لابنه الذهب، وما يروح يجيب له بيسموها الشبكة دي، الولد يعني لو كان في شبه التزام يقول لك مثلا: لا مش هلبس الذهب، أنا هجيب مثلا خاتم فضة. يقول لك: إزاي يا ابني ذهب؟ والله هتجيب ذهب فضة؟ أنت هتشتغل لي مثل العيال المتشددين دول ولا إيه؟ إحنا مش ناقصين مشاكل. شوف الراجل بدل ما يقول له: يا ابني جزاك الله خيرا ان انت حريص على الدين وحريص على البعد عن الحرام، ده يمكن هو اللي بيحس انه يجيب الذهب ويلبس الذهب. بل والاغرب من كده، اذا جاله مولود الراجل من دول، مولود طفل صغير ذكر، يروح يجيب له خاتم ذهب وكل هدايا تجي له ذهب، طفل يعني لسه سبحان الله، ويحط له 5 قميص على جبينه ذهب. امر غريب جدا سبحان الله العظيم. يعني تخيل شوف المنكرات قد ايه، ولما يجي ينكر المنكر عليهم تبقى مشكلة خطيرة جدا. انت متشدد، انت مش عارف ايه، يعني انتوا حرمتوا علينا حياتنا، ايه الدين الجديد ده؟ فيها ايه؟ ده طفل صغير، يعني اما يلبس خاتم ذهب؟ ده طفل، ده لسه طفل صغير يا اخي. يقول لك كده ده لسه حتة لحمة حمراء تلبسه حرام وهو لسه حتة لحمة حمراء؟ اتق الله، عيب عليك، الله يرضى عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أنه حضره شيء، يعني غضب، لما كان النبي يغضب كان يحمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، يعني عائشة عايز تعرف اللي حصل. طبعا حجرة عائشة بابها في المسجد، فيعني التصق كده عايزة تسمع إذا يجوز التنصت. نعم يجوز التنصت للخير للوعظ، هذا رسول الله غضبان فعايزة تسمعه إيه اللي غضبه هيقول إيه عشان كمان تتعلم. فده انصات للعلم، انصات لإيه؟ مش تنصت لإخراج أحاديث الناس، لا ده انصات للعلم. تقول: فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطكم، وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهم حتى نزل، أي قال هذه الكلمات ثم نزل صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، أي لا أستجيب، وتسألوني فلا أعطكم، وتستنصروني فلا أنصركم. تقول: فما زاد عليه حتى نزل. رواه ابن ماجة وابن حبان. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سورة المائدة 15. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. لأن البعض يفهم الذي فهم خاطئ، يقول لك: بس يا عم أنا علي نفسي وخلاص، ماليش دعوة بالناس، يولع ماليش دعوة. لا، هتأثم وهينالك العقاب إن لم تكن بواجب التغيير على قدر استطاعتك، وتقول المنكر هذا منكر. وقد يرى الإنسان المنكر وهو يستطيع أن ينكره بلسانه، ولكن خشية من الناس وهيبة منهم لم ينكر ذلك. ومن فعل ذلك كأنه يحقر نفسه، كما وصف بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن الله أن الله لله فيه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا، أي من أجلي، فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. يعني إيه؟ نضرب مثال بسيط جدا، يعني هب مثلا كده ضيوف في البيت قاعدين مع والدك أو عمك أو ناس من كبار السن، والمهم المجلس ده بدأوا يتكلموا، فبدأوا يتعانوا بعض الناس، يجرحوا بغير بينة وغير دليل، يعني يقع في الغيبة، وانت ملتزم وعارف ان الغيبة حرام، واذا بك لم تنكر، يعني استحيت من ابيك او من عمك او من خالك او من رجل كبير في السن، نقول لك هنا انت آثم، لان السامع للغيبة شريك فيه، كان عليك ان تنكر. ما اقدرش انكر، طيب يعني والدي ممكن يعني يغضب علي، يضربني، يا الى اخره، او انا ما اقدرش انكر باللسان، اعمل ايه؟ نقول لك عليك ان تفارق هذا المجلس، ما تقدرش ما تقعدش، انصرف فرشدا. لكن ان جلست يبقى انت قدمت خشيه الناس على خشيه من؟ الله عز وجل. يقول لك لازم تنكر، لازم تنكر، ولم استطاعتك ان تقول يا جماعه اتقوا الله بارك الله فيكم، يعني لا يجوز الغيبه، كلمه بسيطه جدا تذكرهم بالله. او ان انت تغير الحديث ان استطعت ذلك، يعني يجيب لهم اي موضوع اخر كده تشغلهم بيه عشان يبعدوا عن ايه؟ الكلام عن الناس وما شابه ذلك، والا تكون قد حقرت نفسك لانك خشيت المخلوق ولم تخشى الخالق جل وعلا. وايضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يسأل العبد يوم القيامه حتى يقول: ما منعك اذا رايت المنكر ان تنكره، فإذا لقن العبد حجته قال يا رب رجوتك وفرقت، يعني خشيت خفت من الناس. ابن ماجه. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. الترمذي وابن ماجه. وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. ولما سمع كلام النبي بكى، أن احنا مرت على الأمور دي وهبنا، أن خشينا الناس إما لكبر سن أو لكذا أو لكذا أو لشر سيأتي منهم. ولابد على المسلم أن يبذل النصيحة للناس. فعن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. وطبعا معروف أن النصيحة لله أي بمعنى العمل بمنهجه، يعني توحيد الله حق التوحيد، وأن تأتمر بأمره وأن تنتهي عن نهيه. النصيحة للرسول أن تتبع سنته وأن توقره وتعظمه صلى الله عليه وسلم. النصيحة لكتاب الله أن تتخذه منهاجا في حياتك، تصدق خبره وتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. النصيحة لأئمة المسلمين أي من أهل العلم ومن على شكلتهم، أن تنصح لهم عند الزلل والخطأ بالدليل، ويكون النص على انفراد لا في ملأ حتى لا تتحول إلى فضيحة. والنصيحة أيضا للعلماء بأن تقتدي بهم في الحق، وأن تأتمر بأمرهم وتنتهي عن نهيهم إن وافق الكتاب والسنة. أما عامة الناس بأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر قدر استطاعتك، وأن توصل لهم الخير. وهكذا كان الصحابة الكرام يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل النصيحة. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم الحديث متفق عليه. ولذلك ورد أن جرير بن عبد الله البجلي هذا صاحبنا رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هو دخل الإسلام في العام العاشر من الهجرة، يعني قيل أنه لم يعاصر النبي غير شهر واحد تقريبا، يعني لازم النبي شهر واحد قبل موت النبي. جرير ورد أنه أراد يوما أن يشتري فرسا، فأرسل غلامه إلى السوق عشان يشتري إيه؟ فرس حصان. فالغلام التقى بالبائع ودارت المناقشات حول الثمن حتى استقر على 300 درهم. الغلام اشترى بكام؟ ب300 درهم. فالغلام قال للبائع: هيا بنا إلى السيد جرير ينقذك الثمن، يعني يدفع لك. فجاء البائع مع الغلام وذهب إلى جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. فنظر جرير إلى غلامه وقال: بكم اشتريت يا غلام؟ قال: ب300 درهم يا سيدي، أنا اشتريت ب300 درهم. فنظر جرير إلى الفرس وعاينه، ثم قال للبائع: اشتريت ب400. طبعا البائع تحجب، الغلام اشترى ب300 وتيجي انت تقول 400، ده انت المفروض يعني اللي بيحصل تقول له 250، 300 كتير يعني، ولا ايه؟ زي ما احنا بنعمل يعني. الغلام قال 300، تيجي انت تقول 400، طبعا ده امر عجيب البائع مش هيصدقه. فسكت البائع متعجب، يعني ربما ظن انه يداعب او يمازح، فقال: 500. البائع ينظر للغلام متعجبا، ايه اللي بيقوله هذا الرجل، ويسكت. قال: ب600. وسكت البائع ايضا. قال جرير: يا رجل اشتريت منك فرسك ب700 درهم. طبعا هنا بقى البائع لم يطق صمتا ولا صبرا. قال: عجبا لك هذا، أبائع أنت أم مشتري؟ والله ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. أنا أول مرة أشوف المشهد ده، إن مشتري بيزود مش بيقلل. فقال له جرير بن عبد الله: يا أخي، أنا جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا الفرس يساوي 700 درهما، فلو أخذته بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لكل مسلم، أي لا تفحصوا الناس أشياءهم، ولا تستغلوا حاجة الناس في التضييق عليهم. يعني أحيانا يكون لك أخ مثلا في ضيق أو في كرب، وهيضطر مثلا يبيع السيارة اللي عنده. السيارة أنت عارف إن سعرها الآن حوالي 4000 يورو، تقول لا معي غير 2000، يقول لك اتق الله. نقول لك اتق الله، هذا ظلم بين. أنت استغليت حاجة أخيك إنه مضطر إنه يبيع الآن، عنده ظرف معين اضطر إنه يبيع. نقول لك يا أخي لا، طيب على الأقل يعني قول 300 3.5، يعني 500 دي بينك وبينه بحبحة ماشي لحرج، مع إنها كثير، لكن ما توصلش تقول له 2000، يعني حرام عليك، اتق الله. قول لك دي لقطة، دي فرصة. لا دي مش فرصة، أنت استغليت الحاجة والاضطرار. جيب يا أخي حد يقيم، عشان حتى ربنا يبارك لك فيها. ما هو ليه يا جماعة أحيانا تجد أنت تشتري حاجات زي دي وسبحان الله ما يكونش فيها بركة مطلقة، لأنك ظالم. أنت مفكر نفسك كسبان وأنت خسران، لأنك استغليت حاجة الناس وبخست الأشياء. نقول لك اتق الله، فين أوفوا الكيل؟ ده صورة يا جماعة كاملة اسمها صورة ايه؟ المطففين، بنقرأها ليل نهار. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني ايه معنى الكلام ده يا جماعة؟ يعني في البيع والشراء، في الوزن مثلا، تيجي انت تشتري لنفسك تطب بالميزان قوي، تخلي الكيلو كيلو ونص، تيجي انت تبيع للناس تدي له الكيلو ايه؟ نص كيلو. ما تيجي تنزل تقول هكذا برضه البيع والشراء. لو سيارتك انت عايز تبيعها ب10,000، لكن لما تيجي تشتريها من غيرك عايز تبيعها ب1000. سبحان الله، ده هو ده، هو ده بخت الاشياء، وهو ده الاسم المطفف، وده ربنا توعده بالويل. فنخلي بالنا الامور دي يا جماعه، عشان تعرف احيانا بعض الامور بتجيبها وتخرب وتتعبك وتخسر عليها انت الضعف، لانك ظلمت عندما اشتريت، ظلمت عندما ايه؟ اشتريت. فانتبه لهذه الحقائق جيدا حتى لا تقع في الحرج. طيب تعال نشوف الأصول المتبعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصول متبعة وشروط لازمة، فعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأخذ بها ويسير على هذه القواعد، حتى إذا ما قام بمهمة الدعوة إلى الله وأمر غيره بالمعروف ونهاه عن المنكر كانت الاستجابة له أكثر والتأثير به أقوى. من ذلك أن يكون فعله مطابقا لقوله، ودي مهمة جدا يا جماعة، اللي بيأمر بالمعروف لابد أن يكون هو يعمل المعروف، واللي بينهى عن المنكر لازم يكون هو بعيد عن المنكر. مش يجي مثلا واحد يقول لك لا يجوز التدخين وبيدخن، ولا إيه يقول لك مش عارف لا يجوز كذا هو بيعمله. فسبحان الله، يعني كيف يتأثر بك الناس؟ عندنا القاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه،
ومن لم يملك نصابا لا يزكي. ما تجيش مثلا الاب في ابنه بيصليش ويقول لابنه صلي، صلي ازاي وانت ما بتصليش؟ الاب في البيت قاعد ماسك الشيشه ويقول له اوعى تشرب دخان، انت لسه صغير. صغير ما انت يا حاج عمال تشرب اهو قدامه، وانت يا حاج قدوته. اذا كان رب البيت للضف ها ضاربا، فشيمة اهل البيت كلهم ايه؟ الرقص. طب اذا كان الاب بيطب ولاده يعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ هيرقص. الاب بيدخن هم هيحششوا ويشربوا المخدرات. واضح لان انت قدوه. فمن ضمن الاصول الهامه ان انت عشان تؤمر وتنهى لازم تكون انت عامل بالمعروف متجنب للمنكر. واضح؟ فدي مهمه جدا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقد راينا هذا والله كثيرا جدا، يعني حتى في بلادنا بعض الدعاة للأسف اللي واخدين الدعوة كده ايه وظيفة او مهنة او هواية او ما شابه ذلك، ليخطب الجمعة وبعد الجمعة والله مباشرة يقف على باب المسجد ماسك السجارة ويدخن. فتيجي انت تعلم الناس يا عم الشيخ ده الشيخ فلان، الشيخ فلان، والله شفت يا عم الشيخ بعد الجمعة بيدخن. شوف بيعملوا فجوة قد ايه يا جماعة، انتكاسة عند الناس بأفعالهم القبيحة. سبحان الله. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وده الكلام ده نزل بني إسرائيل، إزاي تؤمر الناس بالخير وإنت أصلا واقع في الوحي؟ ما ينفعش. وعن أسامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. حديث عند البخاري ومسلم. وفي رواية: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه، يعني أحشاء تخرج من بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرقبة، والعياذ بالله. شوف كده الحمار اللي بيدور في الساقية، ساقية الماء بتاعت الحمار، يروحوا رابطين له عينيه كده ويربطوه في ساقية الماء في الغيط في الحقل، ويفضل يدور طول النهار عشان يروي الأرض. فصاحبنا في النار والعياذ بالله كذلك، تطلع أحشاء ويدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة. فطبعا أهل النار مجتمعون بقى شافوه، هم كانوا عارفينه في الدنيا، يقول لهم اعملوا كذا ويأمر بالمعروف وينهى عن منكر، وعامل نفسه شيخ. واضح؟ فيسألوه: مالك؟ إيه اللي جرى لك أنت؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتي. كنت أقول للناس اعملوا المعروف وأنا ما بعملهوش، ابعدوا عن الشر وأنا بعمل الشر. يا رب سلم سلم. يبقى أول قاعدة مهمة جدا للآمر إنه لابد يكون قدوة للناس ويكون عمله مطابق للقول. ثانيا، أن يكون عالما بالمعروف والمنكر، يعني يكون عارف إيه المعروف وعارف إيه المنكر، ولا ازاي هيؤمر وهو لا يعرف وينهى عما لا يعرف؟ فلازم يكون على علم. لابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، حتى لا يفسد اكثر مما يصلح. فاذا علم العبد ان انكار منكر معين يترتب عليه منكر اكبر منه فانه يحرم انكاره، يحرم ايه؟ إنكاره. وإذا ترتب عليه إزالة معروف أكثر منه يحرم الإنكار كذلك، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من نقابه مستلزم إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. لأن أبي عبد الله بن أبي رأس النفاق في المدينة، لكن في الظاهر مسلم، والمنافقين أعلنوا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر، لكن قدام الناس اسمهم مسلمين، اسمهم صحابة، كمان اسمهم أصحاب محمد، تخيل. وذلك لما أشار البعض على النبي أن يأمر بقتل هؤلاء، النبي قال لا، حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل أصحابه، فده هيؤدي لإيه؟ منكر أشد ونفور الناس عن الإسلام، خلي بالك. فدرك التغيير هنا لأنه هيؤدي المنكر أشد، وربما هيفوت معروف أعظم، دخول الناس في الدين. لما الناس اللي هم مثلا بعيدة يسمعوا إن النبي قتل عبد الله بن أبي بن سلول، ومين ابن سلول ده؟ معروف إنه صحابي عند الناس، لأن كفره فين؟ في الخفاء. هو أعلن الإسلام وكان بيصلي مع المسلمين وكان بيروح الغزوات، ها عشان نريحك يعني، قدام الغير إن هو صحابي، تخيل، وهو رأس النفاق. فلو جينا قتلناه وإن قتله حق، الناس يقولوا محمد يقتل أصحابه. شوف فلازم اللي يغير ده يا جماعة يكون على علم، لأن أحيانا بسبب الجهل قد تشق على الناس. يعني أحيانا مثلا أمور ليست من المنكر مطلقا، ولكن أنت شايفها لعاداتك أو تقاليدها منكر، فتيجي بدون علم تغير شيء مباح على أنه منكر، فيأتي الحرج. عشان كده لابد يكون اللي بيغير يكون على علم إيه المعروف وإيه المنكر. ده كمان ده لما تقرأ سيرة النبي، قد يترك الآمر الناهي الصواب خوفا من الفتنة، يعني يعملش الصح. ليه؟ لأنه يؤدي الفتنة ويؤدي الحرج. الدليل، قال النبي يوما لأمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وأعدته على قواعد إبراهيم. الله أكبر. إذن ده النبي ترك الصواب خوفا من الفتنة. يعني تعرفين الكعبة قبل بعثة رسول الله تعرضت لسيل جارف فهدمت، فاجتمعت القبائل من العرب، قريش من قبيلة قريش، على أن يعيدوا بناء الكعبة، ولكنهم عزموا على ألا يضعوا في بنائها نفقة من حرام، أي مال مسبوه ما يتحطش فين؟ في البيت. يعني برضو دي برضو شوف، حتى رغم كده كان ليهم برضو البيت له منزلة عندهم في الجاهلية أيضا. فبدأوا يجمعوا الأموال السليمة الصحيحة اللي ما فيش فيها شبهات، وبدأوا يقيموا البناء الكعبة. فلما فرغوا من 3 جدران فرغت الأموال الطيبة، بقي جدار فلم يقيموا، خلاص سابوه. ليه؟ مفيش أموال طيبة. وده اللي اتعمل فيه بقى الحجر اللي انتوا بتشوفوه قدام الكعبة، الحجر إسماعيل. ما هو الحجر ده أصلا جزء من الكعبة، يعني أصلا الجدار الرابع مكانه فين؟ مكان الحجر ده اللي هو بعيد عن الكعبة ده، ولكن لأن النفقة خلصت فما كملوش. طيب يا رسول الله، ما هدمتش ليه الجدار اللي هو اتعمل ده أخيرا، اللي هو بعيد عن مقام إبراهيم، عن قواعد إبراهيم، وترجع القواعد؟ قال لا، لأن ممكن يحدث فتنة عند العرب، بيقدسوا البيت فنيجي نهدمه ممكن يحدث فتن وبلبلة فنتركه. فده العلم مهم جدا. أحيانا في أمور أنت تسيبها حتى لا تحدث فتنة، حتى مع انه صواب، وده من الحكمه العاليه جدا، ودي محتاجه العالم يزن الامور بميزان الشرع، يعرف دي ما تتغيرش ليه، ده يتغير ليه، عنده حكمه. ايه كمان يا جماعه؟ ينبغي التدرج في انكار المنكر، ودي برضه يعني مساله مهمه جدا طبعا يعرفها العلماء، التدرج. فعلى المنكر أن يتدرج في إزالة المنكر على مراحل. على إيه؟ مراحل. فليبدأ أولا بالتعرف على المنكر من غير تجسس، نعرف فين المنكر الأول من غير ما تتجسس، يبقى دي واحد. ثم تعريف الفاعل للمنكر بأنه منكر، تقول إن ده منكر. ثم بالنهي والوعظ والإرشاد والنصح والتخويف بالله تعالى. شوف المراحل دي كلها، الأول أكد إن ده منكر، ده منكر، عرفنا إنه منكر. يتعرف على صاحبه اللي هو بيفعله، عرفه برفق وانصحه إن إيه ده منكر اللي أنت بتعمله ده خطأ، وبعد كده تنذره بالقرآن والسنة. طيب، والمبدأ المتبع في تغيير المنكر كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أن يلجأ إلى الأشد إذا كان ينفع الأخف. يعني ممكن أغيره مثلا باليد، لكن اللي يتغير ممكن كان بلساني أغيره بدون ما استعمل إيه؟ إيدي. اليد أشد، صح كده؟ اللسان أخف، فكان واجب عليك تغير باللسان مش باليد، ما دام ممكن الشخص ده لو قلت له كلمة يستجيب، فما تجيش تلطشه بالألم. يعني مثلا عندك ابن مثلا عمل شيء معاه ممكن، ممكن ان انت تقول له كلمة الواد يبكي وما يعملوش تاني، فما تجيش تلفسه برجلك. واضح؟ لان انت كده لجأت للأشد، مع ان الأخف كان ايه؟ يؤثر ويفيد. وهكذا في مثلا شخص ممكن بكلمة ينتهي، فما تجيش مثلا تسبه او تضربه بايديك، هو السب اصلا لا يجوز. فتجد بعض الناس كده ايه؟ يخش كده ولطش، ما ينفعش. ما دام الكلمة ممكن تجيب اثر يبقى ما تلجأش للأشد. هذه حكمة عالية جدا يا جماعة. طيب ايه كمان؟ فإذا وصل المنكر إلى التغيير مثلا بالملاطفة، يعني ممكن بكلمة حلوة كده المنكر يتغير، والنطق فلا يجوز له أن يلجأ إلى التغيير باليد، وهكذا. فعلى الإنسان المنكر أن يكون حليما عالما بالأصول المتبعة في إنكار المنكر، حتى لا يقع في عثرات قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كما أقول لكم دائما، أحيانا بتكون أنت مثلا في مكان أو في موضع في كثير من المخالفات الشرعية، ماشي كده، اعتاد الناس عليها، فمن الخطأ أن تأتي أنت مثلا في بداية كده وتروح تغير ده كل مرة واحدة، هيحدث إيه؟ فتنة. الناس اعتادوا من سنين على أمر معين، فأنت محتاج لحكمة عشان تغير. أول حاجة بتعمل إيه؟ بنيجي نشوف المخالفات الموجودة عندنا، كم مخالفة؟ 10 20، ماشي. طب أخطر المخالفات إيه؟ ابدأ بالأهم ثم المهم، يعني سيب الحاجات الخفيفة الأول، سيبها دلوقتي، هات يعني شوف الحاجات العظيمة الأول اللي فعلا ظاهرة أنها من المنكرات، لأن في أمور تانية خفيفة سهلة تغيرها بسهولة جدا. فنقول لك ابدأ بالأهم واحدة واحدة، واصبر، تعرف الناس من المنكر واحدة واحدة، تغير وتبدأ بنفسك إن شاء الله بالصبر بالتدرج الدعوي ده هتوصل للمطلوب، وهتجد هتيجي الفترة اللي كل شيء يتغير بإذن الله تعالى، ما دام عندك الصدق وعندك الإخلاص وعندك الرحمة للناس. واضح؟ مش بغير من أجل أن أقول للناس أن أنا أعلم منكم وأن أنتم وحشين، لا لا لا، ده من باب الخوف على الناس، من باب الرحمة للناس، من باب أن أنت تنقذ الناس مما هم فيه. فإن شعروا منك ذلك أنك فعلا محبا لهم، خائفا عليهم، تريد لهم الخير، عاونوك وساعدوك واستجابوا لك. فمهم جدا يا جماعة قضية التدرج في الإنكار. كذلك من الأصول الهامة في الإنكار أن يكون لطيفا رفيقا، في عنده كده لطف ورفق. ومن الصفات الكريمة التي يجب أن يتحلى بها الآمر بالمعروف هي صفة اللطف والرفق واللين، هي من أميز ما يجب أن يظهر به الداعية في طريق الإصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: من أمر بمعروف فليكن بمعروف. يعني لازم يكون أمرك بمعروف، ما دمت تقوم بمعروف يبقى لازم يكون أنت عندك إيه؟ المعروف في الأمر. رواه البياقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني الحديث عند الإمام مسلم، والحديث ده له قصة. النبي جلس يوما وبجواره أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها. فمر رجل من اليهود وقال السلام عليك يا محمد. طبعا اليهود كان بيستخدم كلمة السلام مش السلام. السلام في اللغة بمعنى الموت والهلاك. فهم كانوا دايما يستخدموا الكلمات الحمالة كده اللي ايه طعما وهذه عادتهم. ودي ايضا من عادات المنافقين، ولا تعرفنهم في لحن القول. فطبعا عائشة قاعدة جنب النبي رضي الله عنها، فلما سمعت اليهودي بيقول النبي السلام عليكم يا محمد والنبي قال وعليكم، عائشة غضبت جدا فقالت السلام والهلاك عليك يا عدو الله، بتقول لليهود. فقال لها النبي يا عائشة لماذا قلت ما قلت؟ قالت يا رسول الله يقول السلام عليك، قال سمعت وقلت له وعليكم. يا عائشة إن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الله، يعني هو بيقصد كده، رديت عليه بالنفس كلمة طيبة وعليكم، يعني إذا كنت تقصد بقى الموت ولك ربنا عليك الدعوة، أما إذا كان أنت لسانك معوج ونيتك حلوة عليكم برضو بنيتك عليكم وخلاص. فهكذا يكون الرفق، إنما الغضب مش مطلوب. ربما يا أخي خلي بالك بقى اللي هو بيعمل كده معايز يغيظك مثلا، فلو أنت اغتاظ حققت له إيه ما يريد، يعني هو عايز دي منك إن أنت تغضب، انما انت بقى تكون ايه رفيق كده وعليك خلاص، ما تعيرلوش اهتمام ما دام هو يدغي الشر. ليه؟ لانك لما تعطيه اهتمام هيزيد ويفرح ويحقق النصر ويحقق ايه، فهو السلام عليكم وعليكم خلاص خلصت العمل انتهت ولا انتهت. ولذلك كما جاء في مواقف السلف ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وكان امير المؤمنين في ليله داخل المسجد والسرق كانت مطفاه المصابيح يعني، وكان الكلام ده عقب صلاه المغرب تقريبا في الليل، فكان في المسجد رجل نائم في المسجد، عمر داخل المسجد طبعا الظلام، فتعثرت قدمه في الرجل ما يقصدش يعني ومشي خبط فيه الرجل رحمه، قام من نومه كده وقال ايه امجنون انت يا هذا، ده امير المؤمنين يا جماعه، تخيل انت تقول كده لرئيس دوله انت مجنون هيعمل فيك ايه، انت مش تلحق تقولها اصلا مجنون، والا يوصلك عشان تقول فاهم. تخيل بقى ده امير ام، سبحان الله، عمر اللي حقق العدل في الارض. فبعدين قال عمر مجيبا لا لست مجنونا، وانصرف وكمل السير. فاللي حوالين سيدنا عمر بقى من حاشية يا أمير المؤمنين ألا نعاقبه؟ قال ولما؟ سأل الرجل سؤالا فأجبته. رجل بيسألني يقول لي أمجنون أنت؟ قلت له لا. إيه المشكلة؟ هذا الرزق يا جماعة فعلا. كلمة دي جميلة جدا. تخيل بقى عندما يعلم هذا الرجل أنه أمير المؤمنين ورد عليه بالحكمة كده والجمال ده اللفظ الجميل، هيعمل الرجل لازم يستحي ويندم وربما يذهب لتقبيل رأسه ويطلب منه العفو ويقول له أنا ما أقصدش. واضح؟ فدي مهمة جدا يا جماعة، القول الطيب رضي الله عنهم أجمعين. وذكرت لكم أيضا قصة هذا العالم الذي من علماء السلف جلس يوم في مجلس العلم بيدي درس كده، وطبعا أثناء المجلس انتوا عارفين لازم في بعض السفهاء كده بيكون لهم يعني مآرب معينة، فدخل وقال لهذا الرجل العالم أيها العالم أنت رجل فاسق، على ملأ من الناس كده في الدرس، يعني لو مثلا بينه وبينه ماشي ممكن يفوتها له، إنما قدام الناس وقدام طلبة العلم يقول له أنت رجل فاسق. فالعالم ده عمل إيه؟ فنظر إليه وقال يا أخي إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. الله، هل رأيتم رزقا مثل هذا؟ الله أكبر. إن كنت صادقا، فعلا أنت صادق وأنا فعلا فاسق، ربنا يغفر لي، وإن كنت كاذبا أن هذا ليس في يغفر الله لك، رحمة ورفق. طبعا لأن هذا رجل جاهل ما يعرف، لأن في أحوال تطالب أنت فيها بإيه؟ بنوع من الحزم والشدة، ودي بقى محتاج حكمة عالية قوي، مراعاة حال المدعوين. تبقى أنت عارف من خلال العلم من يحتاج الرفق واللين ومن يحتاج الحزم والشدة، لأنك إن وضعت الرفق مكان الحزم أفسد، وإن وضعت الحزم مكان الرفق أفسد. فده محتاج ميزان دقيق جدا من خلال العلم الشرعي الراشد ومعرفتك بأحوال الناس، تبقى عارف مين اللي لازم تكون رفيق معاه لين، ومين اللي محتاج لنوع من الشدة. برضو المصلحة فيه هو، انت لما بتشتد كداعية او كآمر معروف ونهى عن منكر، انت بتشتد عليه ليه؟ انك بتحبه وبتحب له الخير، واضح؟ وعايزه يبعد عن اللي هو فيه. يعني برضو انت ما بتشتدش، لان بعض الناس للأسف يعني هو بيفكر ان الشدة دي يعني لازم يشتد كده عشان لا مش عارف الناس نوع جديد، لا ابدا. يبقى انت مخطئ، لن تؤتي ثمارها، لا ده انت بتشتد وانت خائف على من تشتد عليه، وانت بتحبه في الله وعايز له الخير. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليه، أنا خايف عليك أوي. يبقى وانت بتشتد محتاج لإيه؟ إن يكون عندك نية صادقة إنك خايف على الناس اللي انت بتشتد عليه. واضح؟ واضح الكلام ده؟ يعني شوف انت مثلا الأب مع الابن، أحيانا بتشد على ابنك ولا لأ؟ لما يعمل حاجة غلط وتتكرر منه مرارا وتبقى غضبان جدا، هل انت بتكره ابنك ولا بتحبه؟ ده من فرط حبك للابن اشتدت عليه. واضح؟ والا نقول لك انت ما بتحبوش لو تركته بقى على الفساد كده والمنكر وكبرت دماغك، انت ما بتحبش ابنك، ما بتحبلوش الخير. فاحيانا تجد نفس الاب يغضب على ولده ويحتد ويشتد، ولكنها رحمه. ولذا قال القائل: من كان رحيما فليقسو احيانا على من يرحمه. من كان رحيما فليقسو احيانا على من يرحمه. فالقسوه نوع من انواع الرحمه ان كانت لمصلحه من تقسو عليه. واضح؟ وراينا على مائده القران والسنه الكثير من النماذج اللي كان فيها الحزم والشده من باب المصلحه والخير للناس. فدي مهمه جدا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على علم بهذه المسائل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أيضا خرج الإمام مسلم. طيب تعالوا نشوف بقى الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، ونختم بالمسألة دي. أما قدوته صلى الله عليه وسلم في اللين والرفق كثيرة نذكر منها: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا أي دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قصة الأعرابي، لأن الأعرابي كان يجهل الحكم، واللي يجهل الحكم ما نعرفهوش لأنه ما يعرفش، وما دام ما يعرفش نعلمه قبل ما نقص عليه، لأنه ما يعرفش الحكم، جاهل بالحكم، فده ما ينفعش مع الشدة، الشدة تبعده. ولذلك من أثر هذه الرحمة لما النبي عمل كده مع هذا الأعرابي، الأعرابي راح للنبي وراح رفع إيديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يقصد الصحابة، لأنهم كانوا قايمين عشان ينهروه، وشاف النبي قال لهم لا سيبوه، فراح قال لك بس: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي قال: يا أعرابي لقد تحجرت واسعا، يعني أنت ضيقت الرحمة ليه؟ ما تشملهم معاك. يعني برضه عايز يقول ان هم غضبوا، يعني مصلحتك ايضا كان غضبهم للمصلحه، ولكن هم يعني لسه ما يعرفوش ان انت جاهل بالحكم، فوسع العمليه شويه. فده موقف فيه لين، لان الاعرابي يحتاج للين والرفق لانه باختصار شديد يجهل الاحكام. طيب موقف اخر: ان غلاما شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله اتاذن لي في الزنا؟ فصاح الناس بها يضربوه، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم قربوه ابنه قرب مني، فدنا حتى جلس بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا، جعلني الله في ذلك. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا، جعلني الله في ذلك. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. وذكر الخال والعم، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد ذلك، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فده المواقف دي استخدم فيها النبي إيه؟ الرفق واللين. عندك بقى مواقف فيها شدة، زي موقف النبي مع أسامة ابن زيد عندما أراد أن يشفع في عدم تطبيق العقوبة على المرأة التي سرقت من بني مخزوم. شوف النبي غضب، لأن ده محتاج لشدة. كذلك موقف النبي مع الرجل الذي لابس خاتم من ذهب، وزي النبي اشتد، ودي برضو الحكمة. آخر قاعدة مهمة جدا في الأمر والنهي، أن يكون صابرا على الأذى. أن يكون صابرا على الأذى، هتؤمر وتنهى، أيوة اصبر بقى، تحمل الصدمات بقى. ليه؟ هتجيلك ضربات من كل مكان وصدمات من كل مكان، هتجرح وهتثب ويطعن فيك و و و، واضح؟ فلا بد أن تصبر، فاهم يا فداء؟ لازم تصبر. وكانوا يعلمونا احنا صغار كده، احنا بنحصل العلم. والله يا جماعة أذكر هذه المقولة وجعلتها من هذا في حياتي. كنا لما نيجي مثلا أحد مشايخنا رحمه الله نروح ناخد على أيدي القرآن، كان يقول بالنص كده: يا بني ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات، ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات، تصدر اتحمل. تخيل كده، حتى في الصلاة كل اللي بيحدث للمأمومين من أخطاء بيتحملها مين؟ الإمام، ماشي كده؟ بيرفعها عنك. فكذلك برضه هيطعنوك اصبر، هيأذوك اصبر، هيسبوك اصبر. دايما خلي النبي أمام عينيك صلى الله عليه وسلم. النبي قالوا عنه ايه؟ مجنون، صح؟ قالوا عنه ايه؟ ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كذاب، ما تصلوا عليه. وهل كان النبي كذلك؟ ابدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم كما اخبره ربه جل وعلا: انهم يسبون مذمما وأنت محمد. يعني هم بيسبوا واحد، أنت مش مذموم، فخليهم يسبوا وخليهم يطعنوا، خليهم يجرحوا. اصبر اصبر ولا تتعجل، خليك ثابت على الحق، لأن دي طبيعة البشر. يقول لك كده: الآمر الناهي ليس له صديق، أي من أهل الباطل، مش ممكن حد يصاحبه لأنه بيقول الحق. فدايما اللي فيه كده غبش هيطعن فيه ويبعد عنه، انما اللي فيه خير وحق هيعمل ايه معاك؟ هيحفظ ذكرك ويكون وكيلك، لانه فيه حق وعارف ان انت على الحق. شوف الصحابه كانوا حوالين النبي شكلهم ايه، وعم النبي شكله ايه، ابو لهب. سبحان الله، بلال خادم للنبي، انس خادم للنبي، ابو لهب عم النبي شكله ايه، من اعدى اعداء النبي، لان فيه باطل ما عندوش حق، فلازم يكون عدو. يبقى تعرف انت كده من عادى اهل الحق، يبقى عنده ايه، غبش وباطل، لانه لو كان من اهل الحق لاستجاب للحق وكان من المقربين من اهل الحق. بعد يبقى اعرف انه لا خير فيه، فاصبر عليه ولا تتعجل، وانت اثبت على الحق واستمر. واضح؟ يبقى ان يكون صابرا على الاذى. يقول المصنف: ومن البديهي أن يتعرض الناقد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأصناف الأذى وأنواع الألم، لما يلقاه من تعنت المستكبرين وحماقة الجاهلين واستهزاء الساخرين. وهذا لا شك سنة الله في الأنبياء والدعاة والصالحين في كل زمان ومكان. دي سنة يا جماعة، الله جل وعلا رب الجلال رب العزة لم يسلم من ألسنة البشر. قالوا عنه فقير، قالوا يده مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا، نسبوا له الصاحبة ونسبوا له الولد وجعلوا الملائكة بنات الرحمن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى أنت عايز تسلم أيها الآمر الناهي؟ سبحان الله. فعليك أن تتحلى بالصبر الجميل، ولذلك جاءت الوصية بعد ذلك: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قضية الصبر بقى محتاجة الوقفة غير هذه الوقفة. إن قدر بقاء وكان اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.